يا كي نناقشها وننفذ نحو فحواها
قضايانا تجليها عقول جل باريها فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قضايا معاصرة. تحدثنا في حلقة سابقة عن أحكام السياحة، وهذه الحلقة الثانية في أحكام السياحة. باسمكم جميعا مشاهدينا نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، وعضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية، وعضو الهيئة الشرعية للعديد من المؤسسات المالية. أهلا بكم شيخنا الكريم في هذه الحلقة الجديدة من قضايا المعاصرة.
أهلا بك يا شيخ تركي، أحييك وأحيي جميع الأخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه الحلقات وأن ينفع في هذا البرنامج وأن يوفقنا فيه إلى قول الحق والعمل به، إنه سميع مجيب.
اللهم أمين. شيخ يوسف، تأتينا بعض الرسائل من الإخوة المشاهدين، سواء عن طريق الجوال الخاص بالبرنامج أو عن طريق المنتدى في منتدى الصفوة أو عن طريق البريد الإلكتروني الخاص أيضا بالبرنامج. وكعادتنا سنأخذ بعض الأسئلة في بداية كل حلقة. تقول السائلة: ما حكم لبس عباءة الفراشة؟ وتصفها هي، تقول تكون على الكتفين واسعة وغير ضيقة من المعصم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فالمرأة مأمورة عندما تخرج من البيت إلى السوق حيث يراها على جانب أو الرجال الأجانب عنها أن تستر زينتها عن الناس، والعباءة إنما شرع لبسها للمرأة لتستر زينتها. فإذا كانت العباءة زينة في نفسها فقد وقعت المرأة في المحظور، فليس للمرأة أن تلبس عباءة تكون هذه العباءة لافتة للأنظار، كان تكون ضيقة أو يكون فيها زركشة أو يكون فيها شيء من التصاميم اللافتة للأنظار،
أو
يكون فيها شيء من الرسومات ونحو ذلك، أو شيء من الزري والتطريز الذي يلفت أنظار الناس إليها. وهذه العباءة، عباءة الفراشة، فيما يبدو أنها من هذا الصنف، فهي لا تخلو من الزينة، وهي بهذا المرأة في الحقيقة إذا لبستها تكون قد وقعت في المحظور الشرعي.
نعم، جميل. سؤال آخر أيضا لصيق بهذا السؤال أخرى تسأل، تقول: ما حكم لبس العباءة على الرأس ولها أكمام تبدأ من الكتفين؟
نعم، المرأة مأمورة بأن تستر جميع بدنها بدءا من رأسها وحتى أخمص قدميها إذا خرجت إلى السوق كما تقدم، وكون اليدين يعني يكون لهما أكمام خاصة هذا فيما يظهر لا محظور فيه، يعني العباءة ما زالت تستر جميع البدن، لكن يشترط في هذه الحال أن تكون الأكمام واسعة بحيث لا تبدي تقاطيع العضد أو الذراع.
لكن المشاهد أنه كثير من العبايات من هذا النوع قد أحيانا تبدي تقاطيع الجسم، يعني
إذا كانت ضيقة تبدي مثلا خصرها أو تبدي صدرها أو تبدي مثلا ذراعها، فهنا نقول تكون محرمة. أما إذا كان مجرد وضع أكمام للعباءة مثلا تجي سهل على المرأة حركتها، فهذه لا يظهر أن فيها بأس، بشرط تكون واسعة لا تبين تقاطيع جسدها ولا يكون فيها زينة في نفسها، تكون عباءة مصمتة أو عباءة عادية ليس فيها شيء يعني شيء من الزينة.
جميل. الأخرى تسأل تقول يعني أنها تعاني معاناة مع زوجها، وتسأل: ما حكم البقاء مع هذا الزوج الذي لا يصلي إلى فرض أو فرضين في اليوم ولا يقضي أبدا صلاة فاتته؟
لا شك أن الشخص إذا كان يترك الصلاة يعني أو لأوقات متعددة فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وهو على رأي بعض أهل العلم يخرج من الإسلام، ولكن الصحيح أنه لا يخرج من الملة ولا يكفر الشخص إلا إذا ترك الصلاة بالكلية، بحيث كان لا يصلي أبدا يعني لا يصلي أي صلاة في وقتها، فهذا الشخص نقول إنه فاسق وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. على المرأة أن تستمر في مناصحته وأن تذكره بالله تعالى، أن تعطيه بعض الأشرطة وبعض الكتيبات التي فيها حث وتذكير بالصلاة، تذكر بين الفينة والأخرى بعظم الصلاة وأهميتها، وبقاؤها معه ليس فيه محظور شرعي إن شاء الله تعالى، لأن هذا الشخص ما زال يعني كونه يصلي في بعض الأوقات ما زال على ملة الإسلام، ولكن عليها أن تستمر في مناصحته إذا وجدت أن بقاءها معه قد يؤدي إلى التأثير عليها في دينها أو على أولادها، فهنا يعني تستشير استشارة خاصة بعض المختصين وبعض أهل العلم القريبين منها لينظر في حالها، وتسأل مثلا بعض دور الخبرة وبعض المؤسسات الاجتماعية حتى تتأكد فعلا أن هذا الشخص يعني جهودها لم تفد شيئا معه، فإذا وصلت إلى هذا الحد فلها أن تطلب الفسخ منه
وأن تجاهد في زوجها.
نعم،
تحب له الخير بما أنه زوجها وأنه شريك هذه الحياة. طيب شيخ، نرجع لموضوع السياحة.
نعم.
وتحدثنا عن عناصر هامة في الحلقة السابقة وتأصيلية.
نعم.
تحدثنا عن أمور أيضا يحتاجها كل مسلم وهي أغراض السياحة.
نعم.
ثم أثر هذا الغرض في حكم السياحة.
نعم.
تحدثنا عن السياحة المباحة والسياحة المندوبة والسياحة الواجبة، واليوم بإذن الله تعالى سنتحدث عن السياحة المكروهة والسياحة المحرمة.
نعم.
لكن نريد أن نأخذ ملخص سريع حول الثلاث الأنواع السابقة، ونستأنف بإذن الله تعالى الأنواع المتبقية.
نعم. هو كما تفضلت يا شيخ تركي، يعني كان الحديث في الحلقة السابقة عن تعريف السياحة ومفهومها في الإسلام ومفهومها المعاصر، ثم عرجنا على الحديث عن أغراض السياحة وحكمها الشرعي. والسياحة من حيث الجملة إما أن تكون مشروعة وإما أن تكون غير مشروعة.
جميل.
إما أن تكون سياحة مشروعة أو تكون سياحة ممنوعة.
نعم.
والسياحة المشروعة إما أن تكون في أغراض مباحة أو في أغراض مندوبة أو تكون في أغراض واجبة.
جميل.
يعني من الأغراض التي الأصل فيها الإباحة وتجعل السياحة لمثل هذه الأغراض مشروعة، السياحة لأجل الترفيه كما تقدم، السياحة لأجل التجارة، السياحة لأجل طلب الرزق يعني لوظيفة ونحو ذلك، السياحة لأجل
العلاج،
السياحة لأجل الاستكشاف والنظر في الآثار ونحو ذلك.
جميل.
هذه أغراض مباح الأصل فيها الإباحة.
جميل.
طبعا إذا قصد الشخص منها شيئا مندوبا أو شيئا مشروع شيئا مقصودا شرعا فيؤجر بقدر نيته. فمثلا إذا اتجر لأجل أن يطعم أولاده ويعني يجلب لهم الرزق ويعف نفسه عن السؤال فهو مأجور بهذه.
يعني هل العادات تكون عبادة بالنية؟
نعم، العادات تكون عبادة بالنية إذا أخلص لله تعالى فيها ونوى بها القربة إلى الله تعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قيل: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا: نعم. نعم. فالشاهد أن هذه إذا وإن كنا نقول أن الأصل فيها الإباحة إلا أنها قد تكون وسائل إلى أشياء مشروعة إذا قصد بها الشخص القربة. قد تكون السياحة في ذاتها مندوبة كما سبق، السياحة لأجل التفكر والنظر في ملكوت الله.
المندوب هو المستحب. يعني
المندوب هو المستحب، يعني يؤجر عليه الشخص. شخص يخرج من بلده إلى أماكن مثلا من العالم لأجل التفكر في ملكوت الله تعالى، لينظر في هذا الكون، هذا يؤجر على هذه النية. نعم. أيضا السياحة لأجل الاعتبار، الاعتبار يقصد به النظر في آثار الأمم المعذبة المعذبين، ينظر إلى بعض الآثار، آثار الأمم البائدة التي أهلكها الله تعالى لقصد الاعتبار بحالهم وأخذ العبرة والعظة من حالهم، هذا أيضا مندوب ويؤجر عليه شرعا لقوله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم.
جميل. والسياحة. نعم. الواجبة.
نعم، السياحة الواجبة طبعا السياحة المندوبة يعني ذكرنا مثالين والأمثلة كثيرة، قد تكون لطلب العلم، قد تكون لصلة الأرحام، قد تكون لأجل الحج والعمرة المندوبين.
تحدثنا بالتفصيل شيخ عنها في الحلقة.
نعم،
تحدثنا هنا إشارات حتى نربط الأخ المشاهد الحلقة السابقة بهذه الحلقة.
نعم، الواجبة مثل الحج والسياحة لأجل الحج والعمرة.
نعم.
لأداء الحج والعمرة الفرض منهما.
جميل.
لأداء فريضة الحج والعمرة، يعني من كان قادر على الحج والعمرة ولم يحج أو يعتمر فيجب عليه أن يذهب إلى مكة لأداء.
إذن هذه الأقسام الثلاثة تكون في السياحة المشروعة.
هذه هي السياحة المشروعة،
المباحة والمندوبة والواجبة.
نعم.
إذن نأخذ السياحة الغير مشروعة.
نعم. نعم، السياحة غير المشروعة قد تكون مكروهة وقد تكون
محرمة.
السياحة المكروهة،
ممكن أخذ الفرق بين المكروه والمحرم؟
المكروه يعرفه الأصوليون تعريفا سهلا، نأخذ التعريف السهل، لا نريد أن يعني هو ما نهى عنه الشارع من غير إلزام.
ممتاز.
نعم. أو هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. يعني مثل الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال ونحو ذلك، هذا مكروه. نعم. فالسياحة أيضا قد منها ما هو مكروه، منها ما يدخل في دائرة الكراهة، يعني الذي ينبغي على الإنسان تركه وعدم الانغماس فيه، مثل السياحة التي يكون فيها شيء من الانغماس والإكثار من الملذات والترفيه. يعني يكثر الشخص مثلا ذهب إلى المنتزهات إلى أماكن الترفيه بحيث يطغى على وقته، هذا في الحقيقة مكروه، وقد يصل إذا زاد عن حده قد يصل إلى درجة التحريم، وهذا مع الأسف موجود يعني لدى كثير من أوساط المسلمين. تجدهم مثلا في الصيف من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر في منتزه أو في استراحة، في كلام دنيوي أو في أحاديث جانبية، أحاديث يعني تخلو من ذكر الله تعالى.
إذا تقصد شيخ الاكثار من الملذات المباحة،
الاكثار من الملذات المباحة، لا نعم نتكلم عن الملذات المباحة، يكثر منها هذا في الحقيقة ينتقل من دائرة الترفيه المباح إلى دائرة الكراهية، يصبح من الترفيه المكروه. يعني هذا بالحقيقة يعني من الأشياء التي ننسوها في أوساط كثير من الناس، أنه تجد في الصيف لا هم له إلا الخروج إلى المنتزهات بعد صلاة العشاء إلى الفجر، وأحيانا في بعض البلدان الباردة يكون طيلة النهار في الترفيه بحيث أنه يغلب على وقته. نقول المفترض حتى تكون سياحتك مشروعة أن تجمع ما بين الترفيه المباح، أن تجمع معه شيئا من السياحة المندوبة، يكون في شيء من التفكر، شيء من الاعتبار، شيء من طلب العلم. يعني لا تخلو هذه السياحة من طلب العلم، لا تخلو هذه السياحة أيضا من صلة الأرحام ونحو ذلك، حتى تجمع في سياحتك ما بين المباح والمندوب، ولا يكون الترفيه المباح طاغيا عليها.
لكن بعض الناس يا شيخ قد يعني يورد ويقول أحيانا ما أجد وقت أتعامل فيه مع عائلتي بأنس وفرح ومرح ونزهة إلا هذا الأسبوع أو هذا الأسبوعين التي اقتطعتهما من إجازتي الرسمية حتى أعيش مع أبنائي، يعني وهذا لا يمكن أعطيهم درس مثلا، ولا يمكن أعطيهم موعظة، ولا يمكن هكذا يتصورون، فقط من منتزه إلى منتزه ومن مكان إلى مكان بقصد أن هذه العائلة يعني يكون بينها يعني المؤانسة وبينها التعاطف أكثر.
يعني إذا كنت تتكلم عن أسبوع أو أسبوعين هذا في الحقيقة قدر يسير، لا المقصود الإفراط في الترفيه المباح، يعني يجلس له شهر شهرين، ربما طيلة الإجازة الصيفية التي تصل إلى 3 أشهر ما بين تنقل منتزه إلى منتزه، ما بين خروج إلى رحلات برية، ما بين رحلات يعني لأجل الترفيه ونحو ذلك، بحيث يذهب معظم الإجازة أو كل الإجازة في مثل هذا الترفيه. لا نقول إنه أصبح محرما، لكن نقول إنه في دائرة المكروه، وينبغي على الشخص أن يتجنب الإكثار من هذا الأمر.
ومن حام حول الحمى،
نعم من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. نعم.
صحيح. هذا الآن المكروه،
هذا المكروه نعم.
والمحرمة
النوع الأخير من السياحة هو السياحة المحرمة.
جيد.
ويقصد بالسياحة المحرمة قد يطرأ التحريم على السياحة من جانب المكان الذي سيذهب إليه، قد يذهب إلى مكان يحرم السياحة فيه، مثل السفر إلى بلاد الكفر كما سيأتي تفصيله بإذن الله تعالى، لغير حاجة يسافر إلى هناك لغير حاجة، فهذا منهي عنه شرعا، فتكون السياحة في هذا الحال محرمة. قد يكون بسبب المكان بخصوصه وليس البلد نفسه، قد يذهب إلى مكان يحرم الدخول فيه مثل أماكن اللهو المحرم، مثل مرافق، دور السينما، الشواطئ المتعرية ونحو ذلك، نقول هنا هذه السياحة أصبحت محرمة لوجود ذلك المحظور الشرعي فيه. قد تكون السياحة محرمة لعدم استيفاء شروط السفر، مثل المرأة التي تسافر للسياحة بلا محرم، فهنا نقول السياحة في حقها أصبحت محرمة. فهنا يعني الأصل في السياحة الإباحة، لكن قد يطرأ عليها التحريم من جانب المكان الذي سيذهب إليه أو البلد الذي سيذهب إليه أو السفر نفسه، طريقة السفر قد تكون غير منضبطة بالضوابط الشرعية، قد يترتب على السياحة أيضا إخلال بواجب من الواجبات الشرعية، هنا إذا أدى إلى الإخلال بشيء من الواجبات فإن هذه السياحة تكون محرمة.
مثل ماذا يخل بواجب؟
يعني مثلا شخص يرعى أبناءه ويحتاجون إلى رعايته ويعني تربيته، فتجد أنه يخرج للسياحة لفترات طويلة ويهمل أبناءه، نقول في هذه الحالة السياحة في حق هذا الشخص أصبحت محرمة لأنه يؤدي إلى الإخلال بشيء واجب عليه وهو تربية الأبناء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، ويقول عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. البعض الناس هداهم الله فيهم شيء من الأنانية، يعني يحب المتعة لنفسه، يحب أن يطرب نفسه، أن يستمتع لوحده، ينسى أبناءه، ينسى زوجته، ينسى يعني من تحت رعايته، من أوكلهم الله تعالى إليه ليقوم برعايتهم و يعني حفظهم وتربيتهم، وتجد أنه ما بين سفر إلى سفر طلبا للمتعة والترفيه. فنقول في هذه الحال السياحة في الأصل مباحة، لكنها في حق ذلك الشخص أصبحت محرمة، لأنها أدت إلى إخلال للإخلال بأمر واجب عليه وهو تربية الأبناء وحفظ الأسرة.
نعم. جميل. نريد أن نلخص هذا الأمر لنحقق مدخل مهم.
نعم.
حكم السياحة، لو أردنا منك شيخ تلخيص يسير لما يعني ذكرنا حول بعض الأمور في السياحة، السياحة المباحة أو المحرمة أو
أي نعم، تلخيص لما سبق، نقول السياحة على نوعين، جيد. سياحة مشروعة وسياحة ممنوعة. والأصل في السياحة أنها مشروعة،
جيد.
والسياحة المشروعة قد تكون لأمر مباح وقد تكون لأمر مندوب وقد تكون لأمر واجب،
جيد.
المباح مثل السياحة للتجارة أو لطلب الرزق أو للترفيه أو للاستكشاف أو للعلاج ونحو ذلك. السياحة المندوبة قد تكون للتفكر في ملكوت الله تعالى أو للاعتبار في آثار الأمم الهالكة أو لصلة الأرحام أو لطلب العلم ونحو ذلك. السياحة الواجبة هي مثل السياحة أو السفر للحج والعمرة لمن لم يؤدهما ومن كان قادرا عليهما. أما السياحة الممنوعة وهي الشق الثاني من السياحة فنقول قد تكون مكروهة مثل الانغماس في الملذات والترفيه المباح بحيث يطغى على حياة الشخص، فنقول هذا النوع من السياحة يكون مكروها في حق ذلك الشخص. وقد تكون محرمة كما لو ترتب على تلك السياحة إخلال بواجب شرعي أو ارتكاب لمحظور أو سفر إلى مكان لا يجوز السفر إليه أو سفر المرأة مثلا بلا محرم أو أدى مثلا السفر إلى إخلال الشخص أو إخلال المرأة بشيء من الضوابط الشرعية التي يجب الأخذ بها.
شيخ يوسف، الآن بعد هذا المقدمة الهامة في السياحة نريد هناك يعني أن نشير للأخ المشاهد لبعض الضوابط المهمة في السياحة حتى يراعيها قبل أن يذهب المكان الذي يريد أن يسافر إليه.
نعم، يعني متى ما عزم الشخص على السفر والذهاب للسياحة إلى بلد من البلدان عليه مراعاة عند الضوابط، أن يتأكد من أنه قد التزم بهذه الضوابط حتى تكون سياحته من السياحة المشروعة التي أحلها الله تعالى له. الضابط الأول من ضوابط السياحة إحسان القصد من السياحة.
وماذا نقصد إحسان؟
نقصد أن لا ينوي بسفره أو سياحته ارتكاب محرم، يكون الغرض من سياحته أحد الأمور المشروعة التي أشرنا إليها قبل قليل،
المباح والمندوب،
المباح أو المندوب أو الواجب، يكون الغرض مثلا الترفيه أو يكون العلاج أو يكون طلب الرزق أو يكون مثلا طلب العلم أو يكون لأجل التفكر والاعتبار أو غير ذلك من الأغراض الجائزة التي أشرنا إليها، وهي كثيرة تزيد على 10 أغراض. أما أن ينوي بسفره شيئا محرما نقول هذا يأثم من حين عقد تلك النية، وكل سفره يعد معصية في حقه.
اللهم صل.
النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث الصحيح أنه قال إنما الدنيا لأربعة نفر، الناس عن أربعة أصناف. رجل آتاه الله علما ومالا فهو ينفق مالا، رجل آتاه الله علما ومالا فهو يعلم أن لله فيه حقا فيصل به رحمه ويؤدي حق الله تعالى عليه، فهذا بأفضل المنازل، هذا المرتبة الأولى. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت به مثل عمل فلان، يعني الثاني عنده علم شرعي يحفظه ويرشده ويوجهه ويهديه لكن ليس عنده مال، يريد أن يسافر مثلا لطلب العلم لكن ليس عنده مال لأجل السفر لطلب العلم، يريد أن يحج أو يعتمر لكن ليس عنده المال لأجل الحج أو العمرة، يريد أن يسافر مثلا لصلة الأرحام أو غير ذلك من السياحة المندوبة لكنه ليس عنده المال، لكن يقول في نيته يقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت به مثل عمل فلان، مثل ذلك الأول الذي ينفق ماله في الأغراض المشروعة المباحة، فهو يقول عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فهما في الأجر سواء، يكتب له بنيته تلك. قال ورجل الثالث، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فلا يؤدي لله فيه حقا ولا يصل به رحمه، شخص عنده المال تجده مثلا يسافر مرة إلى أوروبا ومرة إلى أمريكا ومرة إلى بعض البلدان لأجل المتعة الخاصة به ويرتكب المحظورات ويقع فيما حرم الله تعالى. هذا قال عليه الصلاة والسلام فهو في أخبث المنازل.
يعني لا ينفق هذا المال بما أحله الله،
لا ينفق فيما أحله الله تعالى، لا يبالي بأي شيء أنفقه، ربما ينفق في شيء محرم، يعني ارتكاب بعض المحرمات، شراء بعض المشروبات المحرمة، استئجار بعض الأماكن التي يحرم الذهاب إليها، السفر إلى بعض البلدان التي يحرم تحرم السياحة فيها. هذا كما قال عليه الصلاة والسلام هو بأخبث المنازل. والرابع ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، ما عنده لا مال ولا عنده علم، لكنه يرى ذلك الشخص الثالث يراه يسافر ويتمتع ويظن أنه مبسوط، وفي الحقيقة هو أنس ظاهري، وإلا في الحقيقة هو يعيش ضيق ونكد في قلبه كما أخبر الله تعالى عن حالي أولئك القوم. فالرابع يقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت به مثل عمل فلان، سافرت إلى تلك البلاد وفعلت وذهبت إلى تلك المنطقة وفعلت مما حرم الله تعالى،
مثل ما فعل ذلك الرجل،
أي مثل ما فعل. قال عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فهما في الوزر سواء. فينبغي على الشخص أن يحسن القصد في سفره، يحسن القصد في سفره من حين ما يخرج من بيته، أن يقصد بسفره أمرا مشروعا. الأمر الثاني ألا تفضي أو الضابط الثاني ألا تفضي السياحة إلى إخلاله بأمر واجب عليه أو ارتكابه لأمر محظور.
جميل.
الإخلال بالأمر الواجب قد يكون بسبب السياحة، مثل ما قلنا قبل قليل، شخص مثلا قد يفرط في يعني في أبنائه مثلا في حفظهم ويحتاجون إلى يعني رعايته وتربيته لهم، ويحتاج إلى أن يكون قريبا من زوجته وأبنائه ويتركهم ويذهب للسياحة لأجل السياحة والترفيه فقط. نقول هذا في حق هذا الشخص السياحة تكون محرمة. لماذا؟ لأنها أدت إلى الإخلال بأمر واجب عليه،
وقد يكون واجب أحيانا قد يخل بصلاته، لما يسافر ينسى الصلاة وينسى الإخلال.
هذا أمر آخر. نعم، يعني قد يؤدي سفره مثلا يعلم من حال أنه إذا سافر لا يحافظ على الصلوات أو أن ينشغل عنها، نقول السياحة في حق ذلك الشخص محرمة لأنها أدت إلى الإخلال بأمر واجب. قد تؤدي إلى ارتكاب محظور. المرأة مثلا تخرج السياحة مع أهلها مثلا أو مع زوجها أو أحب بعض النساء هداهن الله تعالى يسافرن بلا محارم، فتتكشف ولا تلبس الحجاب الذي أمره الله تعالى بها،
وأحيانا مع محرم،
وأحيانا مع محرمها. صحيح،
في الطائرة لما تخرج من البلد أحيانا قد تنزع هذا الحجاب ومحرمها بجواره.
نعم، نقول هذه السياحة في حقها أصبحت محرمة لأنها أدت إلى ارتكاب محظور شرعي. السياحة التي تؤدي إلى ترك الواجبات أو إلى فعل المحظورات، هذه نقول إنها سياحة محرمة. كذلك قد يترتب على السياحة مفسدة. شخص مثلا يسافر إلى بلد ويغلب في تلك البلاد ظهور المنكرات، ويعلم من حاله أنه إذا ذهب إلى تلك البلاد فإنه سيغشى تلك المنكرات أو سيناله شيء من غبارها،
وقد يعني ضعيف المقاومة لتلك المنكرات، لا يستطيع أن يقاوم هذا المنكر.
نعم، قد لا يستطيع المقاومة، وحتى وإن كان يعني يظن من نفسه أنه سيستطيع المقاومة، نقول لا أحد يستطيع أن يدعي العصمة لنفسه. صحيح. أو يدعي أنه قادر على ألا يفتتن.
صحيح.
إذا علم أن تلك البلاد هي محل فتنة، فيها مثلا شيء من التعري في اللباس، ينتشر فيها بعض المنكرات، يظهر فيها بعض المجون والخلاعة، نقول السفر هنا محرم، يكون محرما. أنا لا أريد أن أسمي مدن أو دول، يعني ولا ينبغي أن أسمي، لكن هي ضوابط عامة نأخذها في هذا الأمر. إذا غلبت المفسدة في تلك البلاد التي سيسافر إليها نقول السفر إليها محرم. لماذا؟ لأن المسلم مأمور بتجنب الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالدجال، من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، يبتعد عنه، لأن الشخص يظن أنه سيصمد ويصبر أمامه، لكنه في الحقيقة قد يفتتن بما يراه مما عنده مما أعطاه الله تعالى من الابتلاء والفتن. صحيح. الذي
كيف الإنسان أحيانا يذهب إلى الفتنة بقدمه وينظر إليها، وقد يعني قلبه يهوى هذه الفتن.
صحيح.
يعني بسبب يعني إما ضعف إيمان أو بسبب أحيانا ضعف المراقبة لله عز وجل.
أي نعم، ولذلك نفرق الآن، يعني كثير من الناس تأتي أسئلة في الصيف، ما حكم السفر إلى تلك البلاد؟ وما حكم السفر إلى البلاد الأخرى؟ نقول كضابط عام إذا كانت الفتنة ظاهرة في بلد من البلدان والمفسدة منتشرة ولا يستطيع الشخص أن يتجنبها، فالسفر إليها يعد محرما لما يترتب عليه من المفسدة. لكن إذا كان الأصل أو السمة العامة في تلك البلاد، عدم ظهور الفساد وانتشار المنكر، وقد يكون هناك بعض المنكرات العارضة التي لا تخلو منها أي بلد، فالسفر إلى تلك البلاد في هذا الحال يكون محرما، فيفرق بين بلد وبلد من هذا.
وإذا تأتي أسئلة أحيانا، ما حكم السفر إلى البلاد الإسلامية أحيانا أو التي يعني يغلب على أهلها أن يكونوا مسلمين وفيها كثير من الفتن وفيها كثير من الشهوات؟ وهذا حقيقة حتى بعض الأخوة المشاهدين لما عرف أن حلقة السياحة هذا يسهل، ما حكم أنه سافر إلى البلد الفلاني وهو يسمي ذلك البلد بسبب أنه بلد إسلامي لكن فيه فتن، فيه شهوات، فيه أمور ظاهرة للأسف، وقد تكون أشد وأشنع مما يكون في بلاد الغرب بلاد مثلا الأخرى. نعم.
يعني الأصل نقول هو جواز السفر إلى بلاد المسلمين. نعم. ونقصد ببلاد المسلمين البلد التي يغلب عليها، التي يغلب على سكانها أنهم مسلمون، والتي تكون فيها شعائر الإسلام ظاهرة وجلية وتعد من بلدان المسلمين. فالأصل هو جواز السياحة في تلك البلدان. يستثنى من ذلك ما إذا كان هناك مدينة أو منطقة يغلب في هذه المنطقة ظهور المنكرات وانتشار شيء من الفتن، فنقول في هذه الحال الذهاب إلى تلك المدينة أو تلك المنطقة محرم لظهور هذه المنكرات في ذلك المكان، كما لو كان مثلا منطقة ساحلية قريبة من الشواطئ ويظهر فيها مثلا بعض المناظر المحرمة، قد تكون منطقة مثلا مشتهرة بشيء من الفساد ونحو ذلك، فنقول على المسلم أن يتجنب الذهاب إلى تلك المناطق لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا لم يكن هناك حاجة للسفر إلى تلك المنطقة وإنما كان مجرد النزهة والترفيه، فنقول أرض الله واسعة، تستطيع أن ترفه نفسك وتروح عن حالك بالسفر الى بلدان اخرى.
اذا هذا الضابط الثاني يعني.
نعم اذا هذا الضابط الثاني. نعم.
الضابط الاول احسان القصد، هذا الاول. الثاني لا تفضي هذه السياحه الى اخلال بواجب او وقوع في محرم.
نعم.
الثالث
الضابط الثالث اكمال شروط السفر بالنسبه للمراه.
جيد.
لان المراه ماموره اذا ارادت ان تسافر ان يكون معها محرم، وهذا شرط خاص بالمراه.
جيد.
النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال لا تسافر المرأة إلا لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. تصور هذا الشخص اكتتب في الغزوة يريد أن يخرج الجهاد في سبيل الله، النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعدل عن خروج عن غزو إلى الغزو بأن ليسافر مع امرأته حتى لا تسافر امرأته لوحدها. هذه المرأة لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه المرأة صغيرة أو كبيرة، هل هي حسناء أو قبيحة، هل هي يعني يعني بحال من الأحوال مثلا قد يباح لها السفر أو لا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل في حقها شيئا، فأمره أن يسافر مع امرأته أمرا مطلقا. فعلى هذا نقول يعني المرأة مأمورة بأن تستصحب معها في سفرها محرما لها. بعض أهل العلم استثنى من ذلك السفر للحج والعمرة وغير ذلك، لكن هذه مسألة خلافية، والأقرب والله أعلم أنها مأمورة بأن يكون معها محرم في جميع أسفارها. لكن لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن سفر المرأة لغير الحج أو العمرة يجب أن يكون معها فيه محرم.
تأتي مسألة الشيخ بالنسبة لسفر المرأة بلا محرم.
نعم.
بعض النساء قد تسافر بالطائرة مثلا.
نعم.
تقول هذه المدة تكون مدة مثلا ساعة أو ساعة إلى ربع أحيانا في بعض المناطق إذا كانت قريبة، يعني هل هذه يشترط فيها أن يكون فيها محرم أم لا؟
هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، وفي رواية يومين وليلتين.
نعم.
وفي رواية ثلاثة أيام بلياليها، كل هذه صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس على سبيل التقييد، المراد أن تسافر أو أن تقطع مسافة تعد في العرف سفرا، سواء كانت ليوم وليلة، والمقصود يوم وليلة بسير الإبل وليس بسير الطائرات، ولا بسير الطائرات الآن تقطع الكرة الأرضية برمتها مرة ونصف ومرتين يمكن في أقل من يوم وليلة. نعم. فالمرأة يعني الزمن المذكور في هذا الحديث ليس على سبيل التقييد، وإنما لبيان أن المرأة ليس لها أن تسافر أن تخرج مسافة تعد سفرا حتى وإن كانت تلك المسافة قليلة لمسيرة يوم وليلة بالإبل إلا ومعها ذو محرم، فهذا هو الواجب عليها. فالضابط هنا أن يكون خروجها لسفر بأن يعد في العرف سفرا، سواء قلت المسافة أو طالت المسافة. لكن إذا كانت المسافة التي ستقطعها أو ستخرج إليها لا تعد في العرف سفرا فإنها في هذه الحال لا يلزمها أن يكون معها محرم. مثلا امرأة تخرج مثلا للعمل للتدريس مثلا من الرياض إلى الخارج مثلا تبعد عن الرياض مثلا قرابة 70 أو 80 كيلو وتتردد يوميا هذا لا يعد في العرف سفرا. فمثل هذه المسافات يعني تعد مسافة دون مسافة السفر. لكن إذا خرجت إلى مسافة سفر فإنها في هذه الحال مأمورة بأن يكون معها محرم سواء سافرت بالطائرة أو سافرت بالباخرة أو سافرت بالسيارة حتى وإن كان معها مجموعة من النساء، لأن الحديث مطلق في هذا الأمر. لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم.
إذن هذا الشرط خاص بالمرأة،
هذا خاص
أن يكون معها محرم.
نعم. أيضا يعني غير المحرم أيضا المرأة يجب عليها أن تراعي حجابها ولباسها الشرعي يعني لا يؤثر سفرها وسياحتها على لباسها، فهي مأمورة بأن تستر ما أمر الله تعالى بشكله. ومع الأسف أن بعض النسوة هداهن الله تعالى تتخفف من لباسها خارج بلدها أكثر مما هي عليه في بلدها، وهذا لا يجوز. والله سبحانه وتعالى الذي أمرها بالستر واللباس وإخفاء الزينة أمرها بذلك في بلدها وخارج بلدها. يأتي هنا سؤال يعني هل يجوز للمرأة مثلا تصور مثلا في جواز السفر أن تصور لأجل السفر؟ نقول إذا صورتها امرأة وحرصت على أن لا يطلع عليها الرجال وكان سفرها لأغراض مشروعة مثل الأغراض التي سبقت الإشارة إليها فإن تصويرها في هذه الحال جائز. نعم.
لكن قد يقول أن السفر المباح ليس ضرورة للمرأة، فلماذا تكشف وجهها عند الرجال؟ الموظفين الآن في المطار هم رجال، قد ينظر لها، قد ينظر للصورة، قد يعني هل السفر مثلا لأمور مباحة ليست بذات الضرورة التي يعني تحقق مثلا فيها واجب، أو يعني هذا السفر يكون يعني يجيز لها أن تكشف وجهها؟
هي تحرص قدر الاستطاعة على ألا تبدي وجهها، على ألا تبدي صورتها للرجال، ولكن لو اضطر بها الأمر إلى أن يعني يطلع إليها طلع الرجل مثلا موظف الجوازات مثلا عند المطار، لم يوجد امرأة مثلا في الجوازات هناك في المطار، فلا حرج عليها في هذا الأمر حتى وإن كان سفرها لأمر مباح، لأن هذا نظير مسألة ذكرها أهل العلم، وهي ما إذا كشفت المرأة وجهها لأجل المبايعة التجارة في البيع والشراء للبائع. قد تحتاج المرأة إلى شراء سلعة مثلا فتكشف وجهها حتى يعرفها البائع لأجل مثلا لنفرض أنها ستشتري شيئا بالدين مداينة فيريد أن يتأكد من هويتها، فهذا مما ذكره أهل العلم واعتبره من الحاجة. وهذا مثلها إذا كان سفره لأمر مشروع فيجوز لها بقدر، ونقول تقدر بقدر الحاجة لا تتوسع في هذا الأمر. فمثلا إذا دخلت إلى بلد وفيه مثلا في المطار مثلا رجال ونساء يعملون في خدمة الجوازات هذه، فإنها تتوجه إلى النساء يعني الموظفة المرأة ولا تذهب إلى الرجل،
يعني بقدر استطاعتها أن تبتعد عن الرجال. طيب إذن هذا الآن كما ذكر الشيخ يوسف الأمور خاصة بالمرأة، يعني هل هناك ضوابط أخرى تريد يعني أن تطلع أخوان المشاهدين عليها؟
نعم. على السائح أن يراعي الآداب الشرعية في السفر، وسنتحدث عن هذه الآداب من حيث الانضباط بالضوابط الشرعية، الأخذ بأحكام الشريعة في السفر من حيث القصر، الجمع، استقبال القبلة إذا لغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالسفر، وهذه سنبينها بإذن الله تعالى في ثنايا هذه الحلقات. فعليه أن يراعي هذه الآداب من حين سفره وحتى عودته إلى أهله. أيضا أمر آخر من الضوابط المتعلقة بالسياحة الالتزام واتباع الأنظمة، أنظمة البلدان التي يذهب إليها ما لم تخالف الشرع، لأن الشخص إذا دخل إلى بلد من البلدان فهو قد أعطى العهد والميثاق والوعد بأنه سيلتزم بأنظمة تلك البلاد، فليس له أن يخالف هذه الأنظمة، لأن هذا من الخيانة ومن عدم الوفاء بالعهود.
ولو كانت الأنظمة تخالف الشرع،
إذا كان شيء منها يخالف الشرع فإنه لا, 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 لا يلتزم به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف، لكن كثير من الأنظمة والتعليمات التي تكون في الدول للسائحين هي في أغلب الأمر لا تدخل في شؤونهم الخاصة، لكنها تنظم أعمالهم. يعني عليه أن يحصل على ترخيص للدخول إلى ذلك المكان، عليه أن يحصل على ترخيص لأجل شراء سلعة من السلع، يلتزم بدفع رسوم معينة لأجل مثلا النزول في مكان معين، فعليه أن يراعي هذه الضوابط العامة وعليه يلتزم بها. بعض الناس يقول إذا كانت تلك البلاد مثلا بلد مثلا لا تحكم الشريعة فأنا أستطيع أن أخالف أحكامهم في جميع الأمور. نقول لا، الأمر ليس على إطلاقه. نقول الشيء الذي لا يخالف الشرع عليك أن تلتزم به، لأنك عندما أعطيت الفيزا لأجل الدخول إلى تلك البلاد أو عندما أذن لك لأجل الدخول في هذه البلاد فأنت قد أعطيت الوعد والميثاق بأنك تلتزم بأنظمة تلك الدولة.
وبهذا الالتزام يعني حقيقة الدعوة لهذا الدين، لما يرى المسلم يعني ينضبط عند يعني بعض الأمور التي حددت له مسبقا ولا يخالف هذه الأنظمة، تكون ظاهرة أن المسلمين عندما يأتون لا يخالفون هذه الأنظمة، دعوة للمسؤولين في تلك البلاد، دعوة حتى لعامة الناس عنده، وتكون سمعة المسلم عندهم أنه يعني إنسان منضبط حريص على الضوابط وهو مريح لأهل هذا البلد ولتلك المؤسسات ولا يضايقهم بشيء.
صحيح، وحقيقة يعني ينبغي أن يكون هذا هو شعار المسلمين دوما حيثما كانوا وأينما حلوا، الصدق في المعاملة والوضوح في جميع أمورهم من حين أن يدخل أي بلد وحتى يخرج منها، حتى وإن كان غريبا في تلك البلاد فينبغي أن يكون واضحا في معاملاته، أن يكون صادقا في قوله. إذا وقع الأوراق مثلا للدخول مثلا لا يكتب بيانات أو معلومات مغلوطة أو صحيحة، إذا أراد أن يتعامل مع الشخص بيعا أو شراء، إذا أراد أن يتعامل مع جهة الحكومية من الجهة في تلك البلاد التي يريد أن يزورها ينبغي أن يراعي الصدق في ذلك الأمر حتى يعطي مثل ما تفضلت، يعطي صورة صحيحة ونقية وبيضاء مشرقة عن المسلمين. نعم، أيضا من الضوابط التي ينبغي أن يراعيها السائح عدم الإسراف في السياحة.
والمقصود بالإسراف في ماذا؟
الإسراف سواء في المال في البذخ والصرف في الأموال التي ينفقها في السياحة أو في الوقت، لا يسرف في وقته، يراعي الاعتدال والقصد في ذلك الأمر، كما قال الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فالسياحة مثل سائر الأمور العامة التي يعني تجري على حياة المسلم من الأكل والشرب والملبس والمسكن، كل هذه يراعي فيها المسلم القصد والاعتدال، كما قال عليه الصلاة والسلام كل واشرب والبس وتصدق من غير سلف إسراف ولا مخيلة. فهكذا ينبغي أن يكون عليه حال المسلم. فيعني لا ينبغي على الشخص وهو مثلا دخله الشهري متوسط أن يأتي ويستدين مثل ما يفعله بعض الناس، يستدين لأجل أن يسافر ويصرف أموال لأجل مجرد السياحة أو مجرد الترفيه، هذا نقول لا يخلو من شيء من الإسراف، وقد يصل إلى دائرة التحريم أن يصل به الأمر إلى الاستدانة ويأخذ تمويل من بعض البنوك أو يعني يستدين من بعض زملائه فتتراكم عليه الديون. ينبغي أن تكون سياحة الشخص وترفيهه لنفسه بقدر دخله المادي، وأيضا من جانب الوقت ينبغي أن لا يطغى عليه في وقته، يقسم وقته في إجازته، شيء مفيد مثلا في برامج علمية نافعة، شيء فيه شيء من الترفيه، يكون له رحلات لزيارة الأقارب بصلة الأرحام وهكذا، حتى لا يكون الغالب في سياحته في الترفيه الذي يعني قد يكون الذي يخرج السياحة عن دائرة الإباحة.
في أكثر مسألة شيخ يوسف تحدثت عن الأماكن السياحة وأنها يعني مهمة في الحكم الشرعي، قد تكون محرمة وقد تكون مندوبة أو نحو ذلك.
نعم.
لو فصلنا بهذه الأماكن قليلا حتى يعني نعطي صورة واضحة عن هذه الأماكن وأثرها في الحكم.
نعم، وطبعا من الضوابط الشرعية المهمة في السياحة أن يتجنب السائح في سياحته أو في سفره الذهاب إلى الأماكن المحرمة، وهذا حقيقة يدعونا ويقودنا إلى أن نفصل في أماكن السياحة كما تفضلت الشيخ تركي. فأقول يعني لا يخلو السائح أو البلد الذي يريد أن يذهب إليه الشخص من أن يكون من الأماكن التي عليها قيود أو ضوابط شرعية أو الأماكن التي ليس عليها قيود أو ضوابط شرعية. والأصل في جميع البقاع في الأرض أنه ليس عليها قيود أو ضوابط شرعية، له أن يذهب إلى أي مكان في الأرض، هذا هو الأصل. لكن هناك بعض الأماكن عليها بعض القيود والضوابط الشرعية، نأخذ منها أولا السفر إلى غير بلاد المسلمين، فالأصل في هذا هو المنع، لا يجوز للشخص السفر إلى غير بلاد المسلمين. ونقصد بلاد المسلمين البلد التي يغلب على أهلها أن يكونوا من المسلمين، فهذه هي بلاد المسلمين. والتي تكون فيها شعائر الإسلام
ظاهرة
تكون ظاهرة، هذه هي بلاد المسلمين، ما عداها تسمى بلاد غير المسلمين، وهي البلدان التي يكفر فيها غير المسلمين ولا تكون شعائر الإسلام فيها ظاهرة. فهذه هي أصل في الذهاب إليها لغير حاجة، المنع، يكون الشخص ممنوعا من الذهاب إليها لعدة أمور. ورود النهي في نصوص شرعية متعددة من الإقامة في بلاد الكفر، والنهي وإن كان في هذه النصوص يقصد به الاستيطان أو الإقامة الدائمة، لكن يفيد بدلالته، دلالة الإشارة فيه إلى النهي حتى عن الزيارة، لأنه الزيارة لا تخلو من شيء من المحظور الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، وقال: لا ترى أنا راهما، يعني نار المسلم ونار الكافر.
ما الحكم من هذا النهي يعني؟
لأن الحقيقة الذهاب والسياحة إلى هناك والجلوس في تلك البلدان لا تقرب شيء من المفاسد، إما في المناظر التي ينظر إليها الشخص، وإما بالتأثر بطباعهم، وإما يعني كثرة مخالطتهم تؤدي إلى يعني ذوبان شخصية المسلم في كثير من الأمور، أو إلى ذوبان الحواجز التي بين المسلمين وغير المسلمين، وهذه أمور لا شك أنها مفاسد شرعية يعني كبيرة. فعلى هذا يعني الله سبحانه يعني ينبغي على الشخص أن يحرص على أن ينتقي بلدان المسلمين، وأن يتجنب السفر إلى غير بلاد المسلمين. هذا من حيث الأصل، لكن نقول إذا كان هناك حاجة تستدعي الذهاب إلى غير بلاد المسلمين، إما الذهاب للعلاج مثلا، أو الذهاب مثلا لتعلم علم مثلا لا يوجد في بلاد المسلمين، أو الذهاب للتجارة مثلا، تجارة يجدها في تلك البلدان، أو الذهاب لمهمة رسمية مثلا، أو الذهاب لوظيفة.
الذهاب للترفيه يدخل فيها؟
لا، الذهاب للترفيه هو في الحقيقة يعني لا يعد من الحاجة، لأن الآن الترفيه يعني يوجد في بلاد المسلمين يعني من المناظر وأماكن السياحة والمناطق ما هو أفضل وأجمل من بلاد غير المسلمين، فليس ثمة حاجة تقتضي السفر للترفيه إلى تلك البلدان. فنقول يعني في بلاد غير المسلمين تجوز السياحة فيها أو السفر إليها لأجل الحاجة، إذا كان هناك حاجة من علاج أو تجارة أو علم مثلا من العلوم الدنيوية التي لا توجد في بلاد المسلمين ونحو ذلك، فيذهب إلى هناك لا لأجل الإقامة وإنما لقضاء حاجته، ومتى ما انتهت حاجته هناك فإنه يعود إلى بلاد المسلمين مع مراعاة الضوابط التي أشرنا إليها في السياحة.
بعض الناس قد يذهب لطلب علم معين،
نعم،
ثم تعرض عليه الجنسية من ذلك البلد فيأخذها ويترك جنسية بلده التي يعني ينتمي إليها.
هنا في الحقيقة يدخل في هذه القضية، تدخل في مسألة الإقامة في بلاد الكفر، ولعلنا نفصلها يعني نحن نفرق ما بين مسألتين: السياحة في غير بلاد المسلمين، أو الإقامة في غير بلاد المسلمين. السياحة المقصود بها أن يذهب لفترة مؤقتة ويرجع، أما إذا تطور الأمر لأن يصبح إقامة فهذا أشد خطورة الحقيقة، أشد من السياحة. فإذا قلنا أن السياحة تجوز للحاجة، فالإقامة في بلاد المسلمين لا تجوز إلا للضرورة، إذا كان هناك ضرورة تقتضي إقامته هناك، مثلا قد لا يجد مثلا يعني يجد مضايقات مثلا في بلده المسلم مثلا. نحن نعرف أن بعض المسلمين يعني لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم،
قد يكون مطرودا من بلده،
قد لا يجد مثلا مصدر للرزق في بلده يعني يستطيع أن يغني به نفسه وأسرته، ويضطر السفر إلى غير بلاد المسلمين. قد تحمل بعض الظروف الشديدة إلى أن يخرج من بلده ولا يجد مكانا إلا في غير بلاد المسلمين، فإذا وجدت ضرورة تقتضي هذا الأمر فله أن يقيم هناك، ولكن عليه أن يراعي عدة أمور، مثل ما قلنا أن تكون إقامته للضرورة. الأمر الثاني، عليه أن يجعل في نيته أنه متى ما انتفت الضرورة وتمكن من العودة إلى بلده أن يرجع إلى بلده، يعني لا يجعل في نيته أنه سيستوطن هناك ويقيم إقامة دائمة. أيضا عليه أن يحرص على إقامة شعائر الإسلام ولا يخل بشيء من شعائر الإسلام، من صلاة، صيام، أداء الزكاة الواجبة، محافظة على الواجبات الشرعية، لا يخل بشيء منها. إن أدى به الأمر إقامته هناك أدى به إلى أن يخل بشيء من واجبات الإسلام، فنقول إن إقامته في هذه الحال أصبحت محرمة. أيضا عليه أن يحافظ على نفسه وأسرته من الانجراف وراء التيارات
والذوبان
في المجتمعات الغربية أو المجتمعات غير المسلمة هناك، لأن هناك المغريات كثيرة ووسائل التغريب قوية جديدة والتيارات جارفة هناك. قد يتأثر هو، قد يتأثر أبناؤه بسبب دراسته مثلا في بعض المدارس هناك، قد تتأثر مثلا زوجته وأسرته، فهنا إذا خشي على نفسه وعلى أحد من أولاده عليهم جميعا أو على بعضهم، فنقول الإقامة في هذه الحال تكون محرمة، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا رعى هذه الضوابط فإنه يقيم بقدر الضرورة، ومتى ما انتفت الضرورة فإنه يرجع. فإذا نفرق ما بين الإقامة وما بين السياحة، فالسياحة تجوز للحاجة، الحاجة من علاج مثل ما قلنا، تجارة، طلب رزق، وظيفة، مهمة رسمية، طلب علم ونحو ذلك. أما إذا لم يكن هناك حاجة فإن السياحة تكون محرمة كالذهاب مثلا للترفيه ونحو ذلك. وأما الإقامة فإنها لا تجوز إلا للضرورة بالضوابط التي أشرنا إليها قبل قليل.
الذهاب إلى الأماكن التي فيها له محرم، نعم، أشرنا لها إشارة قبل قليل، لكن لو نفصل فيها أكثر.
نعم، أيضا هذه من الأماكن التي فيها قيود كما سبق، كما يعني قلنا أن الأصل في الأماكن الإباحة، لكن هناك أماكن عليها ضوابط شرعية، منها هذه الأماكن. جميل. الأماكن التي يغلب فيها له المحرم هذه يحرم على الشخص أن يذهب إليها.
جيد.
يحرم الذهاب إليها لما فيها من المفسدة. ولعلنا نشير إلى بعض الأمثلة من هذا من هذه الأماكن. دور السينما، يعني المراقص، أماكن
البارات
والمطاعم التي تباع فيها الخمور، الشواطئ المتعرية،
المهرجانات الغنائية،
المهرجانات الغنائية، يعني تقام مهرجانات غنائية في بعض بلاد المسلمين وتقام يعني أغاني وحفلات غنائية، فهنا الذهاب إلى هذه الأماكن يكون محرما.
جيد.
الذهاب أيضا إلى المدن الترفيهية التي يكون فيها شيء من الاختلاط والتعري والتكشف، هنا الذهاب إلى هذا المكان يكون محرما لما فيه من المفسدة. نعم. فمتى ما كان المكان الذي سيذهب إليه مشتملا على مفسدة تغلب عليه فإن الذهاب إليه يكون محرما. وهنا نقول أماكن ولا نقول بلدان، لأن الغالب في مثل هذه الأشياء أن تكون مخصوصة في أماكن معينة، تكون دور سينما مثلا أو بارات ونحو ذلك. لكن المدينة يعني إذا نظرنا إليها نظرة عامة، يعني مدينة ربما تكون مدن المسلمين التي يجوز الذهاب إليها،
تكون هناك مساجد فيها قبور،
أحسنت،
ويحرص عليها بعض الناس، قد يحب بعض الناس قد يصلي في تلك المساجد.
يعني قد تكون أحد يسمونها السياحة الدينية، يعني قد تكون بعض المواطن في السياحة الدينية أيضا يحرم الذهاب إليها، مثل الذهاب إلى مشاهد والقبور والمزارات والأضرحة التي يكون فيها شيء من المظاهر الشركية. ولا يجوز للشخص أن يخرج من بلده بقصد زيارة شيء من هذه المشاهد أو القبور أو المساجد، يعني يسافر لأجل زيارة مسجد أو زيارة قبر أو زيارة مكان تعبدا لله تعالى، عدا ثلاثة مساجد كما قال عليه الصلاة والسلام، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فإذا خرج الشخص من بلده قصد السفر لأجل مكان تعبدا لله تعالى، فنقول الأصل في ذلك المنع إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. نعم.
جميل. هل هناك أيضا أماكن فيها قيود غير الأماكن التي ذكرناها؟
هي كما قلنا يعني السياحة إلى بلاد غير المسلمين
وإلى أماكن له،
والسياحة إلى أماكن له، والسياحة أو السفر إلى المشاهد والمزارات.
نعم.
والأضرحة والمساجد غير المساجد. جيد. الثلاثة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم.
الذهاب إلى ديار المعذبين،
أي نعم أيضا،
هل هذا يكون من ضمنها؟
نقصد بديار المعذبين أو المقصود بديار المعذبين هي الأماكن التي حل فيها عذاب الله تعالى على أمة من الأمم، مثل ديار ثمود كانت في الحجر وهي المعروفة الآن بمدائن صالح، ومثل أيضا الأحقاف التي كان فيها قوم عاد، نعم، وإلى عاد أخاهم هودا، وقال الله تعالى في سورة الأحقاف: واذكر أخا عاد إذ أذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر بين يديه ومن خلفه. ديار مدين أيضا، ديار قوم لوط أيضا، في مدن قوم لوط في الأردن.
هل يجوز الذهاب لهذه الأماكن؟
هذه الأماكن يفصل فيها تفصيل. إن كان إن كان الغرض من السفر إليها وزيارتها هو التفكر والاعتبار بحال هؤلاء القوم وأخذ العبرة والعظة، فالذهاب إلى هذه الأماكن جائز، وينبغي على الشخص أن يحرص على أن يكون خائفا متفكرا معتبرا. إن تمكن أن يبكي أيضا لحال هؤلاء القوم فإنه يبكي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بديار ثمود وهو في طريقه إلى تبوك في غزوة تبوك مر بديارهم فقال لا تدخلوا بيوت المعذبين، يعني أو لا تدخلوا ديار المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها لئلا يصيبكم ما أصابهم. وليس المقصود البكاء بنفسه، المقصود التفكر والاعتبار
والاتعاظ
بحال، كما ذكر ذلك شراح هذا الحديث كالنووي وابن حجر وغيرهما. وأما إن كان المقصود من زيارة تلك الأماكن هو الفرجة
والتنزه
وأخذ الصور، وتجد حال الشخص مثلا وهو يزور هذه الأماكن يضحك ويعني في حالة من الأنس والسعادة مع زملائه ونحو ذلك، فهنا نقول هذه السياحة محرمة لمخالفتها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها تدل على قساوة القلب وعدم الاعتبار والعظة بحال هؤلاء القوم الذين حل بهم ما حل من عذاب الله تعالى.
قد يقول البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على تلك الديار يعني سار بسرعة ولم يتوقف عندها، وهو يعني أهل لهذا الاتعاظ وهذا التذكر.
نعم، يعني نقول الشخص الذي يذهب إلى تلك الأماكن يحرص على ألا يطيل فيها، يعني الحقيقة الذهاب إلى تلك الأماكن مقصود شرعا، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات. قامنا الله تعالى بالسير بالأرض والذهاب إلى تلك الأماكن لأجل أخذ العظة والعبرة. ولكن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أسرع لما دخل تلك البلاد ديارهم، وحث الصحابة على أن يتباكوا أو أن يبكوا لحال هؤلاء القوم وأن يتعظوا لحالهم. فنقول يعني جمعا ما بين الآية والحديث، نقول الذهاب إليها لأجل العبرة لأجل أخذ العبرة والعظة هذا مقصود شرعا، لكن يحرص الشخص على أن لا يطيل المكث فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أسرع لما مر بديارهم. وأيضا عليه الصلاة والسلام لما كان في حجة الوداع وكان قافلا راجعا من مزدلفة إلى منى، لما مر بوادي محسر، ووادي محسر هذا المكان الذي رمى الله تعالى به جيش أبرهة، رماهم بحجارة من سجيل، لما مر عليه الصلاة والسلام بوادي محسر أسرع. نعم، هذا سنة، يعني نقتبس منه سنة أنه يعني إذا مر الشخص بديار المعذبين فإنه لا يطيل المكث فيها، يأخذ العبرة والعظة ويعني يمضي، يعني من الأماكن العذاب أيضا من الأماكن التي تقصد مدن يعني منطقة بابل في العراق، وكذلك الآثار الفرعونية، لأن الله سبحانه وتعالى أهلك فرعون، أهلكه بالغرق، وجعله الله تعالى عبرة وعظة لمن خلفه كما قال تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فينبغي للشخص إذا ذهب إلى ذلك المكان الذي فيه هذه الآثار الفرعونية أن يأخذ العبرة والعظة من هذا الأمر. والله سبحانه وتعالى أخبرنا عن قوم نوح أنه لما نجى نوح ومن معه قال فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. السفينة بقيت في الجودي وهو الجبل الذي رست عليه، بقيت مدة طويلة لتكون عبرة وعظة للناس. وقال تعالى عن لوط لما نجاه قال ولقد تركناها آية بينة لقوم يعقلون، فيعني جعل في مدن قوم لوط آية، وفي يعني السفينة التي أنجى الله تعالى بها نوحا آية، وفي فرعون بقاء جسد فرعون لمدة طويلة آية. فكل هذه آثار معذبين حقيقة عبر وعظات ينبغي للسائح أن يستفيد منها.
إذا أنت تقول شيخ الأخذ العظة والعبرة من هذه الأماكن.
نعم.
نحن الآن في نهاية الحلقة ولا يسعنا إلا أن نشكرك على ما قدمت في هذه الحلقة، ونكمل بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة ما تبقى من قضايا السياحة. باسمكم مشاهدين الكرام نشكر فضيلة الشيخ يوسف الشبيلي على ما قدم في هذه الحلقة التي هي تتحدث عن أحكام السياحة. نكمل بإذن الله تعالى بقية هذه المحاور في الحلقة القادمة إلى أن نلقاكم في ذلك الوقت. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا تجليها عقول جل باريها فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.
قضايا عصرنا هم تخالطنا زواياها، فهيا كي نناقشها وننفذ نحو فحواها.
قضايانا تجليها عقول جل باريها، فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.